الجامعة الافتراضية السورية، كتاب حقوق الإنسان لمؤلفيه دكتور ياسر الحويس دكتور مهند نوح. تقدمت مبادرة ضوء بصوت حسام الدين زيات. يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة التعليمية الثامنة بعنوان الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أي الصفحات من 153 حتى 157. الدرس الثالث، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أولى ثمار مجلس أوروبا، وهي بمثابة امتداد إقليمي فعال للجهود العالمية في مجال حقوق الإنسان. ألف، إعداد الاتفاقية. جاء إعداد الاتفاقية في إطار جهود الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا التي ركزت اهتمامها على إنشاء جهاز لحماية حقوق الإنسان، وقدمت 3 اقتراحات منفصلة بهذا الخصوص. وقد تدارست لجنة الشؤون القانونية والإدارية المتفرعة عن الجمعية الاستشارية الاقتراحات المذكورة لضمان الحماية الجماعية لحقوق الإنسان، وقبل نهاية الجلسة قدمت اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها، واقترحت إعداد قائمة تتكون من 10 حقوق ورد ذكرها من قبل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتكون موضع حماية الجهاز المقترح. وانتهت المناقشات المطولة إلى موافقة اللجنة القانونية والإدارية بالإجماع على أن الحقوق التي يلزم تضمينها في الاتفاقية يجب أن تكون الحقوق المقررة والمقبولة في النظم الديمقراطية، أما الحقوق والحريات الأخرى بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيمكن تحديدها وضمان حمايتها مستقبلاً، حيث كانت الأولوية في تلك المرحلة لحماية الديمقراطية التي سيتلوها خطوات أخرى على طريق التضامن والوحدة الاقتصادية. ومن الواضح أن واضعي الاتفاقية قد أدركوا في المراحل الأولى لإعداد الاتفاقية الصعاب الكبيرة التي تواجههم، وأهمها أن القبول الكامل لمجموعة حقوق كبيرة يعد أمرا مستحيلا في الديمقراطيات الحقيقية. ومن ناحية أخرى أنشأت لجنة الوزراء لجنتين منفصلتين، وبعد مشاورات مكثفة لهما مع الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا تم التوقيع على الاتفاقية في روما من جانب وزراء خارجية دول الأطراف في 24 من تشرين الثاني عام 1950، ودخلت حيز النفاذ في 3 من أيلول في عام 1953. ويلاحظ أن الحقوق التي اقترحتها الجمعية الاستشارية سابقا هي التي تم إقرارها، وقد اشتملت الاتفاقية أهم الحقوق والحريات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونظرا لعدم شمول الاتفاقية لكثير من الحقوق، اقترحت الجمعية الاستشارية إضافة 3 حقوق أخرى عن طريق بروتوكول إضافي تم توقيعه في 20 آذار عام 1952، ودخل حيز النفاذ في 18 من أيار عام 1954. وعلاوة على ذلك فقد عدلت بعض النصوص وأضيفت بعض الحقوق من خلال بروتوكولات إضافية أخرى. ب. نطاق الاتفاقية. نطاق الاتفاقية يعني مجال إعمالها، ويتفرع نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى عدة مجالات. 1. النطاق العام. يتعلق النطاق العام للاتفاقية بكل من المجال الشخصي والمجال الموضوعي، وقد حددت الاتفاقية هذين المجالين عندما رتبت على الأطراف المتعاقدة أن تضمن وتكفل لكل شخص تحت ولايتها الحقوق والحريات المقررة في الباب الأول من الاتفاقية المادة الأولى. ألف، النطاق الشخصي. لا يقتصر نطاق تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول الأطراف في الاتفاقية، وإنما يمتد إلى كل شخص يقع تحت الولاية القضائية لأي من هذه الدول الأطراف كالمقيمين فيها على سبيل المثال. فإذا ما أضيرت حقوق أي شخص خاضع لولاية أي دولة طرف، فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تشمله بالحماية. ب. النطاق الموضوعي. يتحدد النطاق الموضوعي للاتفاقية بالنسبة للأشخاص الذين تشملهم بما ورد في الباب الأول منها، وبعبارة أخرى فإنه يشمل الحقوق والحريات المنصوص عليها من المادة الثانية وحتى المادة 17 من الاتفاقية، وهي تتمتع بالقوة الملزمة حسب ما يفهم من المادة الأولى. 2. النطاق الزماني. من المبادئ القانونية المستقرة أن النصوص تحكم بالوقائع التالية لنفاذ هذه النصوص، ولا يختلف الأمر بالنسبة للقانون الدولي، إذ أن الاتفاق الدولي بحكم الوقائع التالية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك، وهذا يعني أن الشكاوى والمطالبات التي تقدم أمام أجهزة الاتفاقية ينبغي ألا تكون مستندة إلى وقائع سابقة على دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ما لم تكن تلك الوقائع ذات عواقب ونتائج تؤدي إلى استمرار وقوع المخالفة حتى بعد التصديق على الاتفاقية. 3. النطاق المكاني. من البديهي أن تسري أحكام الاتفاقية في أقاليم الدول الأطراف فيها، ولكن هل يمكن أن يمتد سريانها إلى خارج هذه الأقاليم؟ وبعبارة أخرى، هل تتعدى أحكام الاتفاقية النطاق الإقليمي لأطراف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟ في الواقع، لم تشر المادة الأولى من الاتفاقية إلى أي امتداد إقليمي للاتفاقية خارج حدود الدول الأطراف فيها، ومع ذلك فإن هذه الأحكام يمكن أن تمتد إلى خارج أقاليم الأطراف في حدود معينة بموجب النطاق الشخصي العام الوارد في المادة الأولى التي تسري على كل شخص يقع تحت ولايتها بغض النظر عن مكان وجوده، وبالتالي تكون الدولة مسؤولة مثلا عن أعمال موظفيها في الخارج إذا انطوت على انتهاك للحقوق المقررة في الاتفاقية تجاه شخص يقع تحت الولاية القضائية لإحدى الدول الأطراف. جيم. الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية. من المؤكد أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حققت نجاحا كبيرا، ويعزو جانب من الفقه هذا النجاح إلى أن الدول الأوروبية تشكل وحدة متميزة ثقافيا أتاحت قدرا من التشابه في الاتجاهات بين الدول، وساعدت على تحقيق الاتفاق بينها حول الحقوق والحريات الأساسية. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن الدول الأوروبية كانت واقعية إلى حد كبير في تعاملها مع تقنين حقوق الإنسان، فالعبرة لديها ليس بكثرة الحقوق وإنما بإنجازها فعليا، ولذلك نجد الاتفاقية الأوروبية عند إبرامها قد اشتملت على حقوق أقل من تلك التي اشتملت عليها الوثائق الدولية العامة. ومن ناحية أخرى، يلاحظ جانب من الفقه إحكام الصياغة القانونية لنصوص الاتفاقية مقارنة مع نصوص الإعلان العالمي لعام 1948، فقد صيغت نصوص الاتفاقية من قبل رجال قانون لديهم القدرة على تصور الصعوبات في التطبيق وإدراك إمكانية تعسف الأفراد في ممارسة حقوقهم وحرياتهم إذا ما تمت صياغتها بصورة مطلقة، فضلا عن مراعاة إمكانية وجود النوايا السيئة لدى الحكومات عند تفسيرها للقيود الواردة على هذه الحقوق والحريات. لقد أوردت الاتفاقية مجموعة من الحقوق والحريات المدنية والسياسية، ويمكن تصنيف هذه الحقوق والحريات إلى عدة أصناف. 1- حقوق تتعلق بالفرد وحياته الشخصية. تغلب على هذه الحقوق الصفة المدنية، وتشمل السلامة الجسدية واحترام الحياة الخاصة وحرمة المسكن وحقوق الأسرة والممتلكات الشخصية والحق في الزواج. ويضيف البروتوكول الأول الحق في احترام المال الخاص والحق في التعليم وفقا لرغبات الوالدين، بينما يضيف البروتوكول الرابع حرية الانتقال وحرية اختيار السكن والحق في مغادرة البلاد والعودة إليها. ويلاحظ أن الاتفاقية الأوروبية لا تنص على الحق في العمل، ولكنها تحمي الإنسان من العمل الجبري. 2- حقوق تتعلق بالفرد وعلاقته بالمجتمع. يغلب على هذه الحقوق الصفة السياسية، وتشمل حرية الفكر والضمير والدين، بما في ذلك الحق في تغيير الدين والعقيدة، والحق في حرية الرأي والتعبير لأنها سمة المجتمع الديمقراطي، والحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات السلمية وفي تكوين الجمعيات. وقد أضاف البروتوكول الأول الحق في انتخابات حرة عن طريق الاقتراع السري. 3- حقوق تتعلق بالفرد أمام القانون. للفرد حق في الحياة وحق في الحرية والأمان، حيث يتمتع بالحماية ضد القبض التعسفي عليه وضد سجنه، وفي حال اعتقاله لا يجوز تعذيبه أو تعريضه لمعاملة قاسية أو حاطة بالكرامة، وله الحق بمحاكمة عادلة وعلنية خلال مدة معقولة، وله حق في الدفاع وحق في الطعن ضد الحكم الصادر بحقه، ويتمتع بالحقوق التي ترتبها القواعد العامة المشهورة في القانون الجزائي، التي عبرت عنها الاتفاقية بالمبادئ العامة للقانون العام في الأمم المتحضرة، كأن يعد بريئا حتى تثبت إدانته، وأن يستفيد من قاعدة عدم رجعية القوانين. وأضاف البروتوكول الرابع الحق في عدم جواز الحبس نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية. وقد خلت الاتفاقية من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما تم استدراكه من خلال الميثاق الاجتماعي الأوروبي. انتهى الدرس الثالث.